بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وسلم كثيرا، ما بعد. نعم، نرجع. قال المصنف رحمه الله، قال: ومن موانع الشهادة مظنة التهمة كشهادة الوالدين لأولادهم وبالعكس، وأحد الزوجين للآخر والعدو على عدوه، كما في الحديث: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت، رواه أحمد وأبو داود. نعم، هذا حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، وفي سنده شيء من الضعف، واستنكر بعضه بعض الحفاظ. هنا يقول: من موانع الشهادة. المانع هو الذي يحول بين الشيء وبين تحصيل مقصوده، فموانع الشهادة هي التي تحول بين الشهادة وبين الانتفاع بها. كيف يكون الانتفاع بها؟ أن يحكم بها. فهناك موانع عند الفقهاء للشهادة. قال: من موانع الشهادة مظنة التهمة، يعني إذا وجدت التهمة فلا تقبل شهادة من يتهم للآخر. وأتى بأمثلة، قال: كشهادة الوالدين لأولادهم وبالعكس. ما حكم شهادة الأصول للفروع والفروع للأصول؟ المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، شهادة الأصول للفروع والفروع للأصول. شهادة الآباء والأمهات للأولاد، أو شهادة الأولاد للآباء والأمهات. فالجمهور من أهل العلم على أن هذا يعتبر تهمة، فلا تقبل شهادة الفرع للأصل ولا شهادة الأصل للفرع لأجل التهمة. والقول الآخر أنها مقبولة بشرط عدم التهمة، بشرط عدم التهمة، إذا كان الأصل عدلا أو إذا كان الفرع عدلا فما المانع من قبول شهادته؟ لأنه عدل، عنده دين وعنده تقوى لله عز وجل، وعنده من الصدق ما يرشحه لقبول شهادته، فهو صاحب دين سواء كان مع القريب أو البعيد، فإنه لن يشهد إلا بالحق. وهذا القول الراجح لعموم الأدلة، كقوله عز وجل: وأشهدوا ذوي عدل منكم، وهكذا عموم قوله سبحانه: ممن ترضون من الشهداء، وهكذا عموم قوله سبحانه وتعالى: ذوى عدل منكم، وهكذا قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. فهذا هو الراجح، إذا كان الأصل أو الفرع عدلا فإن شهادته تقبل، يشهد الولد لأبيه أو يشهد الوالد لولده بشرط عدم وجود التهمة. وكما تقدم أن القاضي يحتاج أن يعمل فكرة، وأن ينظر إلى القرائن، وأن يبحث بالأسباب والطرق التي توصل إلى إيصال الحق إلى أهله، ومعرفة الصادق من الكاذب. قال: كشهادة الوالدين لأولادهم. أما إذا كان العكس، هل تقبل شهادة الوالد على ولده أو تقبل شهادة الولد على والده؟ أيضا فيه خلاف، والراجح أنها مقبولة لعموم قوله سبحانه وتعالى: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. قال: أو أحد الزوجين للآخر. قبل ذلك، شهادة الأخ لأخيه، هل تقبل شهادة الأخ لأخيه؟ نقل ابن المنذر الإجماع أن شهادة الأخ لأخيه مقبولة. والواقع أن هناك خلافا، فمنهم من منع لأجل القرابة، والراجح هو هذا كما تقدم في مسألة الأصل للفرع والفرع للأصل. إذا كان عدلا وأن عدمت التهمة فتقبل شهادة الأخ لأخيه، تقبل شهادة الأخ لأخيه مع عدم التهمة إذا كان عدلا لعموم الأدلة. وأما شهادة أحد الزوجين للآخر فهذا أيضا فيه خلاف بين أهل العلم، والراجح كما تقدم إذا كان أحدهما عدلا فتقبل شهادته مع عدم التهمة لعموم الأدلة. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. فإذا كان عدلا فإنه يشهد لزوجته بالحق ويشهد عليها بالحق، وكذا المرأة إذا كانت عدلا. قال والعدو على عدوه، شهادة العدو على عدوه متى يكون عدوا؟ إذا كان يفرح بما يسوءه أو يحزن بما يفرحه، قالوا هذا يكون عدو، هذا هو العدو. من إذا فرح بما يحزن الشخص أو يستاء بما يفرحه هذا يعتبر عدوا. والمقصود بالعداوة هنا هي العداوة الدنيوية، تحصل بينهم مشاجرة، تباغض، تقاطع، تدابر، يقطعون الطريق عليه مثلا، أو شهادة المقذوف على القاذف، أو شهادة ولي الدم على القاتل. فقال ولذي غمر، يعني لا تقبل شهادة صاحب التحامل والحقد على الآخر. هذا القول هو قول الجمهور وهو المشهور، وهناك قول آخر بأنها تقبل إذا كان عدلا. وإن كانت بينهم عداوة لكن توفر شرط القبول، وهو أنه عدل بشرط عدم التهمة. لا بد للقاضي أن يدرس القضية وينظر إلى هذا الشاهد، وقد علم أن بينهما عداوة، هل دينه وتقواه قد تحمله على الكذب والتزوير أو أنه لا يمكن أن يكذب. فالراجح أن شهادة العدو على عدوه إذا كان عدلا وليس متهما أنها مقبولة، لقوله سبحانه وتعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ولا يجرمنكم شنآن قوم، يعني بغض قوم، على ألا تعدلوا اعدلوا. فهذا أمر الله سبحانه وتعالى يأمر بالعدل ولو مع العدو. فالعدل مطلوب مع الصديق والعدو والقريب والبعيد كما أمر الله سبحانه وتعالى. فإذا كان العدو يشهد بالحق فتقبل شهادته. قال هنا في الحديث ولا تجوز شهادة خائن ولا خائنة. نعم، لا تقبل شهادة الخائن لأنه ليس بعدل. هو قبل هذا العداوة التي اختلف فيها أهل العلم هي العداوة الدنيوية كما تقدم، أما العداوة الدينية فلا تمنع. كيف الدينية؟ شهادة السني على المبتدع أو شهادة المسلم على الكافر، هذه ليست مانعة عندهم، ولكن العداوة الدنيوية. قال ولا تجوز شهادة خائن ولا خائنة. الخائن والخائنة لا تقبل شهادتهما. لماذا؟ لأنهما ليسوا عدولا، هؤلاء الخونة. والخيانة تكون في حق الله سبحانه وتعالى وفي حقوق الآدميين. في حق الله سبحانه وتعالى كما قال عز وجل إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إضاعة الأمانة فيما يتعلق بحق الله بأن يضيع ويفرط فيما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه، أو يفعل ما حرم الله عز وجل عليه، هذه تعتبر إخلالا بالأمانة فيما يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى. وما يتعلق بحقوق الآدميين، مثلا إذا أودع ودائع وكانت عنده أمانات فصار يخون، هذا ليس أهلا لأن تقبل شهادته، فالخائن ليس بعدل والخائنة ليست بعدل. قال: ولا ذي غمر على أخيه، يعني عداوة، هذا تقدم. قال: ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت. القانع كما عندنا في الحاشية قال: هو الخادم المنقطع لخدمة أهل البيت وقضاء حوائجهم لما لهم عليه من السلطة ولما له عندهم من المنفعة، فالتهمة بمواليهم قائمة. بناء على هذا الحديث، وهذا الحديث فيه شيء من الضعف، فالقول الآخر أن الخادم إذا كان عدلا فتقبل شهادته لما تقدم من الأدلة، وهو الراجح أن الخادم هو المنقطع في خدمة هذه الأسرة إذا كان عدلا فشهادته مقبولة لعموم ما تقدم. واستشهدوا شهيدين من رجالكم ممن ترضون من الشهداء ذوى عدل منكم هاكونوا قوامين بالقص شهداء لله ولو على أنفسكم. شهادة الصديق لصديقه أيضا فيها خلاف، والراجح أنها مقبولة بشرط انتفاء التهمة. قال أيضا: شهادة السؤال والفقراء وشهادة ذوي الحرف الدنيئة، كل هؤلاء على الراجح تقبل شهادتهم إذا توفرت الشروط لعموم الأدلة. قال: وفي الحديث: من حلف على يمين. قبل هذا نأخذ ما يتعلق بشهادة النساء من باب تتميم الفائدة. شهادة النساء، هل تقبل شهادة النساء منفردات؟ هل تقبل شهادة النساء منفردات في الأمور التي قد لا يطلع عليها النساء الرجال، مثلا في عيوب النساء أو في البكارة أو في الحيض أو في الولادة أو في الاستهلال؟ في خلاف بين أهل العلم، الراجح أن شهادتهن مقبولة ولو منفردات في الرضاع، لكن اختلفوا في عدد الشهود. على أقوال من أهل العلم، من قال تكفي شهادة المرأة الواحدة اعتبارا بقبول شهادة المرأة المرضعة، كما في حديث عقبة ابن الحارث حينما تزوج امرأة فجاءت أمة سوداء وعجوز فقالت: قد أرضعتكما. فقالوا الباب واحد. وفي باب الرضاع فيه خلاف، لو ادعت المرأة أنها أرضعت هل تقبل؟ الجواب: لابد أن تذكر كم أرضعت وكيف كانت طريقة الإرضاع، لا تقول أنا يعني أم له من الرضاع أو هذه أم له من الرضاع، لا، لابد أن تذكر الرضاعات والأوقات حتى ينظر إلى حكم الشرع في ذلك. وأما بالنسبة لعدد الشهود، مسألة عدد الشهود هذا يختلف باختلاف المسائل، فهناك ما يشترط فيه شهادة أربعة رجال، وهو إيش؟ الزنا، وكذا اللواط لقوله سبحانه: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، وقال سبحانه: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. فالزنا واللواط يشترط في الشهادة عليهما أربعة شهود من الرجال. وما عدا الزنا واللواط كالقذف وحد المسكر وإتيان البهيمة والقصاص ونحو ذلك فتقبل شهادة رجلين. في الزنا واللواط ذكروا نقلوا الإجماع على أنه لا تقبل شهادة النساء. وهكذا في المسألة الثانية التي فيها شهادة رجلين في سائر الحدود عدا الزنا واللواط. والواقع أن في المسألتين خلافا وأما بقية المسائل يعني حتى في باب القصاص فيه خلاف. الجمهور على أنه يكفي شهادة رجلين، بعضهم اشترط أربعة، لكن لا، الراجح يكفي شهادة رجلين على أن فلانا هو الذي قتل. وأما بقية المسائل المتعلقة المالية وما كان في معناها فيقبل فيها شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، شهادة رجل وامرأتين للآية الكريمة، فإن لم يكونا رجلين فرجل و فرجل وامرأتين ممن ترضون من الشهداء، ها، وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، نعم. فلكن هناك من أهل العلم من يذهب إلا إلى أن شهادة الرجل بشهادة المرأتين في جميع الأبواب، شهادة الرجل بشهادة المرأتين في جميع الأبواب. مثلا في الزنا يقولون تقبل شهادة ثمان من النسوة، في حد القذف مثلا أربع من النسوة، في القتل أربع من النسوة، في الأمور المالية هذا ليس فيه إشكال. وهذا رجحوا جماعة منهم العلامة السعدي رحمه الله، هذا أن شهادة النساء تقبل، يعني شهادة الرجل بشهادة امرأتين في جميع الأبواب، في جميع الأبواب، في باب الحدود وباب القصاص وباب الأموال. هذا من باب الفائدة نذكرها. ثم قال رحمه الله، قالوا في الحديث من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان، متفق عليه، من حديث ابن مسعود وحديث من الأشعث ابن قيس. هذا الحديث يقول فيه صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم. كيف يقتطع مال امرئ مسلم؟ إما أن ينكر ما عليه ويحلف، أو يدعي ما ليس له ويحلف، إما أن ينكر ما عليه ويحلف أو يدعي ما ليس له ويحلف. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم. قال هو فيها فاجر، يعني لا فرق بين المسلم وبين مال المعصوم، هو فيها فاجر. ايش معنى فاجر؟ يعني كاذب، فيخرج بذلك ايش؟ المخطئ الجاهل والناسي، لا يدخل في هذا الوعيد. قد يحلف ويظن انه صادق ناسيا، يقول والله أسألك 100,000، نسي أنه قد أعيدت إليه 100,000، أو مخطئ، هو دين فلانا فظن أنه فلان، فهذا لا يدخل في الوعيد. قال هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. قال العلماء قوله صلى الله عليه وسلم لقي الله عليه غضبان أعظم من قوله غضب الله عليه. لماذا؟ لأن قوله وهو عليه غضبان يفيد وقوع الغضب واستمرار الغضب، وقوع الغضب واستمرار الغضب. فما بالك برجل يلقى الله سبحانه وتعالى وقد غضب عليه واستمر غضبه عليه، هل يأمن العقوبة الشديدة؟ فلأجل هذا فليحذر المسلم من أن يقتطع أموال الآخرين بالأيمان الكاذبة والخصومات الفاجرة، فإنها تتضمن أكل أموالهم بالباطل، وتتضمن مخادعة الله سبحانه وتعالى، وتتضمن أيضا يعني مخادعة العباد والتحيل عليهم والمكر بهم بأخذ أموالهم بهذه الطرق الملتوية. وليعلم أن حكم الحاكم لا يغير ما عليه الأمر في الباطن، حكم الحاكم لا يغير ما عليه الحكم في الباطن. يعني إذا كان مبطلا في دعوة بسبب الشهادة الظاهرة أو الأيمان الفاجرة حكم له الحاكم، لا يفرح، يخرج ويقول أخذت 100,000 بصك شرعي أو بحكم القاضي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار فليحملها أو ليذرها. فحكم الحاكم لا يغير ما في الباطن وإنما يكون في الظاهر، وأما في الباطن فالحلال حلال والحرام حرام. نعم، نكتفي في هذه الليلة بهذا القدر. طيب، نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله.